قال ابن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال رحمه الله: ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف. قال في المغني: لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب. وذكر خبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. قال المحقق: أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح.
طيب، هذا إذن تعريف، كلامنا أن يحلف على يمين كاذبة في الإنجاء، فهذا الذي احتج به قال أو دليله كان في باب التعريف، لأنه قال إذا كان قصده من أخ المسلم، لكن كأنه لم يخطر بباله ذلك، فحينئذ النبي ذكر معنى صحيح وإن كان ما خطر على باله، وذلك لأن النبي ما استفصل منها، ما قال إيش كانت نيتك، تعريض ولا كذب، فدل ذلك على جواز الحلف لإنقاذ معصوم. وهذه أحد الصور التي يجوز فيها الحلف كاذبا. الصورة الأولى إنقاذ معصوم من الموت، يقول: عندك فلان؟ يقول: والله ما عندي. قال: ما عندك وين؟ هي عرف التعريف. قال: ما عندي في البيت هنا. والله يجوز، لأن إنقاذ المعصوم واجب والحلف سبيله أداء الواجب هذا، فيجوز ويستثنى إنقاذ المعصوم، يستثنى. الصورة الثانية أن يحلف على التعريض، لأن التعريض ليس بكذب، فيه مندوح عن الكذب، وهو أن يضمر شيئا حق ويظهر خلافه، فهو يحلف على الشيء الحق الذي أضمره كما قرره ابن مفلح. الثالثة الكذب في الحرب، فهو ليس بكذب فيجوز الحلف عليه لأنه ليس بكذب. الرابعة أو الخامسة الإصلاح بين الناس، يجوز أن تحلف فتقول: والله فلان يحبك، لأن النبي سماش قال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس، أنت حلفت على شيء لا يسمى كذب شرعا. الخامسة كذب الرجل لإصلاح العشرة مع زوجه، فلا يسمى هذا كله كذب. وإنما التعريض والحلف عليه يحرم عند محاصة أو المحاققة، طلب الحقوق عند القضاة، فلا يجوز أن تعرض وتقول: هذه أرضي أو هذه لي، وتشير إلى يدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما صدقك به صاحبك، يعني عند الحقوق، فلا يجوز في الحقوق أن تعرض. نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس فأن تحكموا بالعدل. نعم.
قال: وكلام ابن الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثنات في الحديث يخرج على الخلاف، والمشهور في المذهب هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى ويأتي فعل عبد الله بن عمر وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي إنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين. قال وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي إنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن،
لا تظن فيه قصة راجعوها أنه استأذن النبي في مسبته لأجل أخذ شيء من حقه، لا يمكن يأخذ إلا بذلك، فهل هذا من الإكراه الشرعي أن يقول أحبس مالك آخره إن أسلمت إن كنت مسلم؟ فقال أنا ليس بمسلم ولكن راجع هذا في كلام ابن القيم، شوفوا مصنفات ابن القيم واقرأوا عليه ما قاله ابن القيم في هذه المسألة حجاج بن علاط فيما فلما استأذن النبي يذهب إلى مكة ويظهر مسبته لأجل عنده أموال، ولكن أبهم هنا صاحب الآداب، أبهم أصل الكذب، ما هو أنه ليس مسلم وأنه لا يحب النبي وأنه وش ما أظهر، فلابد أن تأتوني بأصل القصة لنتدارسها حتى نكون على ثبت مما نقول. نعم.
قال وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة. قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق،
مثل ما فعل سليمان، اختصمت عنده امرأتان في ولد، كل واحدة قالت هذا ولدي، قالت الأخرى عند هذا القاضي النبي هذا ولدي، فحكم أو قدم مقدمة توهم أنه سيفعل ما يخالف يعني الحق لإظهار الحق، فقال أقسم بينكم بالسكين، يعني أنت تأخذي نص الولد الأعلى اللي براسه وأنت رجليه، وما قالها تحقيقا وإنما الإظهار ما عندهما. فالأم حرقة كبدها جعلها تتنازل، أبسط قال خلاص لها وسكتت بك، فعرف أن الولد لها للذي نفته حتى لا يذبح ولدها بالسكين، عرفت؟ اثنين اختصموا عندك في أمر، فلك أن تظهر أو توهم أنك استفعل خلاف الحق
إذا كان مرجح عندك غلب الظن أنه يظهر بهذا. نعم.
قال: كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في إباحة المعاريض ومحلها.